بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا مقدمة لأشراط الساعة الكبرى لا بد من ذكرها قبل الدخول في بيان تلك الآيات والأمارات العظيمة التي تدل على قرب الساعة. أولا، أقسام أشراط الساعة ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين، صغرى وكبرى، والمراد بالصغرى التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة بعيدة، وتكون في الغالب من نوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل ونحو ذلك، كالتطاول في البنيان، فهذه مما اعتاده الناس، ولكن بعضها قد يصاحب الأشراط الكبرى، بعض علامات الساعة الصغرى قد يكون مصاحبا للأمارات الكبرى. وأما أشراط الساعة الكبرى فهي كما ذكر أهل العلم هي الآيات العظيمة التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون في الغالب من غير المعتاد، أي ليس له نظير في وقوعه، كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونحو هذا من الآيات العظيمة، وطلوع الشمس من مغربها. ويقسم أهل العلم هذه الأشراط إلى قسمين: أشراط سماوية وأشراط أرضية. آيات سماوية أي تقع في السماء، وآيات تقع في الأرض يقال لها الأشراط الأرضية. فالسماوية كطلوع الشمس من مغربها، تغير حالها وتوجهت إلى جهة أخرى. وأما الآيات الأرضية فهي كثيرة كما سيمر معنا، ومنها ما سبق ذكره من خروج يأجوج ومأجوج وظهور دابة الأرض ونحو ذلك. ما هي الأشراط الكبرى؟ ما هي العلامات الكبرى للساعة؟ ذكر أهل العلم أن هناك 10 آيات كبرى تدل على أنها تحدث قرب الساعة، قرب الساعة جدا. ذكر أهل العلم هذه 10 لأنها مذكورة في حديث واحد، ألا وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ ما هو الذي تتذاكرونه؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذه الآيات كلها عظيمة وكبيرة وليس لها نظير مثل حجمها وعظم أمرها، فلذا قالوا هي الكبرى، قال أهل العلم هي الكبرى. ف فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العشر فقال: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث حذيفة. وورد بلفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الساعة لا تكون، أي لا تقع ولا توجد، حتى تكون عشر آيات، توجد عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. هذه الأمارات التي وردت في حديث حذيفة سماها أهل العلم أشراط الساعة الكبرى. ثانيا، ما هي أدلة أشراط الساعة؟ ما هي أدلة أشراط الساعة الكبرى؟ أدلتها متنوعة، وهي على ثلاثة أقسام: أدلة من القرآن، وأدلة من السنة، ودليل الإجماع. ودليل الإجماع، فنجد أن في القرآن ذكر بعض هذه الآيات العظيمة من أشراط الساعة الكبرى، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. وأما في السنة فقد ورد الشيء الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يبين فيها هذه الآيات العظيمة وتفاصيل فيها. وأما الإجماع فقد انعقد لدى أهل العلم بأن هذا من الأمور العقدية التي ينبغي اعتبارها والإيمان بها. ثالثا، هل أشراط الساعة الكبرى مرتبة أم ليست مرتبة؟ الجواب: ترتيبها من أول إلى آخر لا يوجد هناك دليل صريح في ذلك. ليست مرتبة من أول علامة ثم الثانية والثالثة والرابعة إلى الأخيرة. قد يقول قائل: فحديث حذيفة الذي سمعناه، حديث حذيفة ورد بذكر واو العطف، وواو العطف في لغة العرب لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها جملة ولم يرد ترتيبها، لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما هو معلوم، ولكن يمكن ترتيب بعضها. بالنظر في الأدلة تجد أن بعضها مرتب وبعضها لا يعلم ترتيبه، أيما يكون أول وأسبق. فنجد مثلا عند قراءة حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من هذه الآيات ثلاث آيات، من هذه العشر ثلاث آيات تأتي مرتبة، فذكر خروج الدجال، فيكون خروج الدجال أول خروج أو أول ظهور للعلامات، ثم نزول عيسى لقتل الدجال، هذا ترتيب. ثم بعد ذلك في زمن عيسى يخرج يأجوج ومأجوج. هذه ثلاث علامات وردت مرتبة، ومما ورد ترتيبه ذكر العلامة الأخيرة من هذه العشر. فما هي آخر هذه العلامات التي ذكرت في حديث حذيفة؟ آخرها النار، نار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بقي معنا ست آيات، هذه أربع آيات قد علمنا ترتيبها، أربع آيات علمنا ترتيبها. أما الست الآيات الباقية التي هي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدخان والخسوف الثلاثة، نقف عند طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. ذكر أهل العلم أن خروج أو أن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تكلم الناس، هذه تكون أو تكونان بعد نزول عيسى بن مريم، وبعد قتله الدجال، وبعد إهلاك يأجوج ومأجوج، وهي أيضا قبل خروج النار التي تحشر الناس أو تطردهم إلى محشرهم. ولكن أيما أسبق طلوع الشمس من مغربها أم خروج الدابة؟ هذا لا يمكن الجزم به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجزم بذلك، فقد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، على الناس ضحى. قال: وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بأيما أسبق، أطلوع الشمس أم خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها أم خروج الدابة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيهما كانت قبل صاحبتها، هذه أو هذه، أيما كانت فالأخرى تأتي على إثرها سريعا وقريبا، كما قال: فالأخرى على إثرها قريبا. هذا بالنسبة لطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. وبقي معنا من الآيات الخسوف الثلاثة والدخان، أيما أسبق وهل فيها ترتيب أم لا؟ فالجواب: لا يوجد هناك دليل صريح يدل على الترتيب، فالله أعلم بحقيقة ذلك. يبقى عندنا إشكال، سمعنا أن حديثا يذكر أن أول الآيات خروجا وظهورا الدجال، وحديثا آخر أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، فهل بينهما تعارض؟ لأن الكل صحيح. الجواب: لا تعارض، فقد جمع أهل العلم بين ذلك، بين الحديثين. ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فبين أن أول الآيات الأرضية خروجا هي ماذا؟ هي الدجال، وأول الآيات السماوية ظهورا طلوع الشمس من مغربها، فلا اختلاف بين الحديثين ولا تعارض. رابعا، مما يذكر في مقدمة أشراط الساعة الكبرى. هل تكون هذه الساعات متتابعة بعضها وراء بعض بحيث لا تنقضي هذه حتى تلحقها الأخرى؟ الجواب نعم، فإنها متتابعة كالخرز في السبحة. إذا انفرط عقد للخرز تتابعت، وانظر إلى سرعة تتابع ذلك الخرز. روى الحاكم في مستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يعني متتابعة سريعا، ما في فواصل وأزمنة متباعدة بين هذه العلامة وهذه العلامة، بل تكون متقاربة جدا، وتكون لها سرعة عجيبة، كما هو حال الخرز إذا قطع سلكها. وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. هذا يدل على شدة تتابعهن. وهذه الآيات، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآيات، فأقرب الأقوال إلى أن المقصود بها أشراط وآيات وعلامات الساعة الكبرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن خروج الدجال يكون قبل أن ينتهي أمر الدجال، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام يقتل الدجال، وبمجرد قتله ووقت يسير يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج، ويأمر عيسى أن يحرز المؤمنين إلى جبل الطور كما سيأتي تفصيل ذلك. فهي متتابعة بعضها إثر بعض. خامسا، ما هو الواجب إذا علمنا أن هذه الأشراط عظيمة وكبيرة وأنها متتابعة يأتي بعضها إثر بعض؟ الواجب هو ما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، المبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الآيات، قبل أن تحضر هذه الآيات أن يبادر المسلم إلى الأعمال الصالحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، ثم ذكر الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر الحديث. والشاهد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا، أي قبل أن تظهر لكم هذه الآيات العظيمة هذه الست، بادروا بالأعمال، استبقوا إلى الأعمال، حافظوا على الأعمال الصالحة. وهذه نصيحة ووصية وإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يسمع هذه الآيات العظيمة، ولكل من يؤمن بالله واليوم الآخر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق مقدمةً لأشراط الساعة الكبرى، ولا شك أن هناك صلة مترابطة بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى، فما تنقضي علامة من علامات الساعة الصغرى إلا كان في إثرها العلامات الكبرى للساعة. وقد ذكرنا أن آخر العلامات الصغرى وهي أول العلامات الكبرى ظهور المهدي، هذه هي التي تبين لنا أن العلامات الكبرى متصلة بالصغرى. وسنبدأ بذكر أول علامة مشهورة من الآيات والعلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كبيرة وعظيمة، تدل إذا ظهرت على قرب الساعة جدا، ألا وهي خروج المسيح الدجال، أن يخرج ويظهر المسيح الدجال، وأمره قد وردت به السنة النبوية في أكثر من حديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه الفتنة العظيمة التي تكون على ذلك الرجل الكافر وهو المسيح الدجال. هي أدلة وأحاديث كثيرة لا مجال للشك فيها، فأهل العلم قد بينوا أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر المسيح الدجال في أحاديثه تواترا قطعيا، لا يبقى لشبهة ولا لشك أو ريب مجال في ذلك، بينوا هذا بيانا واضحا. والسنة النبوية هي وحي من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من شأن المسيح الدجال فهو حق لا شك فيه، ويجب الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هو المسيح الدجال؟ ماذا تعني كلمة المسيح؟ وماذا يعني الدجال؟ وما هي صفاته؟ هل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف أم لا؟ سيأتي ذكر هذا في درسنا إن شاء الله تعالى. أولا، معنى المسيح. المسيح هذه لفظة تطلق على من كان صديقا ومن كان ضليلا كذابا، وردت في الشرع أو ورد إطلاقها في الشرع على شخصين. الأول هو عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه الصفة له أنه مسيح، قد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فوصفه الله عز وجل بأنه مسيح، وسمي مسيحا لأن الله عز وجل جعل على يده البر إذا مسح الأبرص والأكمام. إذا مسح الأبرص ومعلوم ذلك المرض، والأكمه الذي ولد أعمى يمسح عليه فيبرأ بإذن الله عز وجل. وهناك أسباب أخرى لكلمة المسيح، لكن هذا هو أبرزها. وأما الشخص الثاني فهو الدجال الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بوصف كبير ودقيق، وسمي مسيحا لأنه كما قال أهل العلم ممسوح إحدى عينين، ممسوحة إحدى عينين، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، والقول الأول أقرب إلى الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدجال ممسوح العين. فسمي مسيحا هذا الدجال، سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا مسيح الضلالة الذي يسعى في إضلال الناس وفي تغطية الحق بالباطل ولبسه بذلك. وأما عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح الهدى، يحقق الله عز وجل على يديه الخير الكثير، فيمسح به الضلالة ويمسح به الكفر ويقيم به ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فمسيح الهدى وهو عيسى ابن مريم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا سيقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان. أما معنى الدجال، فكلمة الدجال مأخوذة من أمرين. الأمر الأول من قول العرب دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به، فهو يعني التغطية. ويأتي لأمر آخر أو لمعنى آخر، وهو ما ذكر بعض اللغويين بأن أصل الدجل معناه الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه. ولا شك أن هاتين الصفتين في الدجال، يغطي الحق بالباطل، يغطي الإسلام بالكفر، وهو أيضا يخلط ذلك أيضا ويلبس على الناس ويموه عليهم أمر دينهم حتى يضل بسببه فئام كثيرة من الناس. ولماذا سمي دجالا؟ لماذا سمي دجالا؟ ذكر أهل العلم عدة أسباب لتسميته بالدجال. الأول لأنه يغطي على الناس بكفره، ويغطي على الناس بكذبه وتمويهه، ويلبس عليهم ذلك حتى يخفى على بعض الناس أن هذا كافر، وهو في الحقيقة كافر، لكن لتلبيسه وكذبه وتمويهه يضل بعض الناس بسبب ذلك. وقيل لأنه يغطي الحق بالباطل، وقيل لأنه يغطي أمره بكثرة جموعه، فإنه سيلتف حوله عدد كبير من الناس وآلاف مؤلفة من الناس، فله جموع كثيرة جرارة، إذا رآهم الرائي قال لا يمكن أن يكون هذا على باطل، هذا الدجال لا يمكن أن يكون على باطل، وتنطلي هذه الفكرة على من يغتر بالكثرة، فبعض الناس يرى أن الحق بكثرة الجموع أو بكثرة الأيادي المرفوعة،
وليس الأمر كذلك. الحق لا يعرف بكثرة جموعه، فقد يكون قليلا، والله عز وجل قد ذم الكثرة في كتابه. وهذا الدجال يأتي بطريقة يلبس على الناس، يخدع فئاما كثيرة بسبب كثرة جموعه، ويتبعه من اليهود أعداد كثيرة كما سيأتي. وقيل سمي دجالا لأنه يغطي الأرض من التغطية، وذلك لأنه يغطي الأرض، والقول الأول هو الأظهر فيه، وإن كان بعض هذه الأسباب محتملة. أما صفات هذا الدجال فقد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان واضح، بل وصفه وصفا لم يصفه نبي قبله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم يقينا بأنه سيخرج في هذه الأمة، فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، وهو خارج فيهم لا محالة، سيخرج فيهم. فلذا نجد أوصافا دقيقة يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتنبه الغافل ويتعلم الجاهل، ولا ينخدع المنخدع بما يأتي به الدجال من تلبيسات وكذب ومخادعات. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات خلقية في خلقه، وصفات خلقية من الصفات الأخلاقية له. أما الصفات الخلقية فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه رجل، بأنه رجل أي من بني آدم، وليس من الشياطين كما زعم بعض الناس، زعم أنه شيطان. هو خلق أو مخلوق من بني آدم، لكن خلقه عجيب. ذمه الله عز وجل خلقا وخلقا، وهو أيضا رجل أحمر، أي بشرته حمراء تميل إلى الحمرة بشدة، وهو أيضا جعد الرأس كثيف الشعر، جعد وكثيف شعر الرأس. هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفه فقال: فإذا رجل أحمر جعد الرأس. وذكر من صفاته أنه جعد الرأس وأنه أحمر وأنه رجل رجل. ومن صفاته أيضا أنه قصير، قصير القامة، فليس بطويل، وهو أفحج، والفحج تباعد ما بين الفخذين، أي بين فخذيه تباعد، أو بين ساقيه تباعد. هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام للدجال. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج،
جعد كما في الحديث السابق. ومن أوصافه أيضا أنه شديد جعودة الشعر، ليس جعدا جعد الشعر فقط، ولكنه شديد جعودة الشعر. فقد روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان ذكر في وصف الدجال: إنه شاب قطط، بمعنى شديد جعودة الشعر، أي شعره جعد وشديد في ذلك. وهو أيضا كما ذكرنا كثير الشعر وليس قليل الشعر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدجال جفال الشعر، أي أنه كثير الشعر. ومن أوصافه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أعور، ذكر أنه أعور. ففي الأحاديث المتقدمة التي مرت معنا في حديث عبد الله بن عمر وحديث حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة وطافية. هذا العور هو أبرز صفاته، أبرز صفات الدجال الخلقية أنه أعور. أعور من جهتين، لأن العور في لغة العرب معناه العيب، فهو معيب العينين، عين ممسوحة مطموسة، وهي العين اليمنى ممسوحة مطموسة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه لكم سابقا. والعين اليسرى مع أنها مبصرة إلا أن بها عيبا، فيها ظفرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. والظفرة بفتحتين، فتح الظاء والفاء، ظفرة، ومعناها اللحمة الغليظة التي تنتج في المآقي هنا فتغطي بعض البصر، بمعنى أن مآقيه هنا فيه ظفرة، لحمة غليظة غطت على بعض بصره. إذن هو معيب في عينيه كلتيهما. فلا إشكال حينئذ أن يجد الشخص بعض الأحاديث تصف العين اليمنى بأنها ممسوحة، وفي بعض الأحاديث أن العين اليسرى ممسوحة، والمقصود أن كلا العينين فيها عيب. فالعين اليسرى اليمنى مطموسة طمسا، والعين اليسرى معيبة ففيها ظفرة غليظة كما ورد في الحديث. ومن صفاته أيضا أنه مكتوب بين عينيه كافر، أو مقطعة الحروف كفارا، وهذا فيه دليل على أن المسيح الدجال كافر بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ولماذا خلق للفتنة والاختبار والامتحان كما خلق الله عز وجل إبليس للامتحان ليتميز المؤمن من غيره، ليتميز الصادق من الكاذب؟ فهذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر أو كافر. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: ثم تهجاها كافرا، كفر. من يقرأ هذه الكتابة؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: يقرأه كل مؤمن، كل مسلم. جاء في رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أو كاتب وغير كاتب. إذن هذه كتابة بين عيني الدجال، وهل هذه الكتابة حقيقية أم مجازية؟ الجواب: هي كتابة حقيقية يطلع الله عليها كل المؤمنين، فيقرأها الكاتب الذي يعرف الكتابة والذي لا يعرف الكتابة. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا مزيد بيان وإيضاح لحال الدجال، أنه سيكون على هذا الحال مكتوب بين عينيه، والكل من أهل الإيمان يقرؤون ذلك ويتهجون ذلك أنه كافر. ومن أوصافه أيضا أنه عظيم الخلقة، مشدود الوثاق، مشدود الوثاق، لأنه لم يؤذن له بالخروج، فإذا أذن الله عز وجل بالخروج خرج، وسيأتي زمن خروجه وبيان مكان خروجه بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، أي أنه جسيم وعظيم الخلقة وهو مشدود الوثاق، موثوق عليه بحيث لا يستطيع أن ينطلق إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ومن صفاته أيضا أنه ليس له عقب، لا يمكن أن يكون له عقب. هذا الدجال هو الكافر، هو الدجال، ليس له ولد إذا خرج، ولكن لديه أتباع كثيرون. روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، أو ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال عقيم لا يولد له؟ فقال: نعم. هذا يدل على أنه لا عقب له ولا يولد له في خلال تلك المدة التي يقضيها بين الناس في آخر الزمان،
نكتفي بهذه الصفات، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا وبارك الله فيكم.